إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد توقفنا في شرح كتاب الأقضية عند باب صدقة الحي عن الميت. نقرأ الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الحي عن الميت. قال: حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. قال: وحدثني مالك عن هشام قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها، لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلك، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك.
نعم. هذا الباب، باب صدقة الحي عن الميت، فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الميت ينتفع بعمل الحي، فيه أن الميت ينتفع بعمل الحي، وأحاديث الباب فيها انتفاع الميت بالصدقة، صدقة الحي عنه، صدقة الحي عنه. وجاء في أحاديث أخرى أنه ينتفع بغير ذلك، فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذا يدل أن الميت ينتفع بالصيام الحي عنه. وجاء في الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع في الحج رجلا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول: اللهم لبيك اللهم عن شبرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شبرمة هذا؟ فقال: ابن عم لي، يعني أنه يحج عنهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وجاء في الحديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الميت إذا مات وكان قد أراد أن يفعل شيء ولم يفعله، فإن لوليه الحي أن يفعل ذلك عنه. وقاسه صلى الله عليه وسلم على الدين، قال: إن أمي ماتت وقد نذرت أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ فقال: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وورد أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الميت ينتفع بقضاء وسداد الدين عنه من الحي، ولو لم يكن من أوليائه، ولو لم يكن من أو أقاربه، حتى ولو كان رجلا أجنبيا، إذا قضى الدين عن الميت انتفع الميت بذلك. فهذه كلها أمور واردة وثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تدل أن الميت ينتفع بهذه الأمور. لكن نلاحظ أنه في باب الصدقة هذا جاء عن من؟ عن أمه. هذا جاء عن أمه. فمن العلماء من قصر محل الجواز، جواز انتفاع الميت بصدقة الحي، إذا كان من أولياء الميت يعني ولده أو ولدها أو بنته أو بنتها أو بنته أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من توسع في ذلك وجعل الأمر فيه سعة، فالإنسان إذا تصدق وأراد بصدقته أن يكون أجرها عن الميت ولو لم يكن من أقاربه أجزأه ذلك. وهذا يشعر به عموم النصوص، وخاصة أن النص ثبت في الحج حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة أنه لم يكن من الأولياء الأقربين، لم يكن ابنا له ولم يكن أخا له، إنما كان ابن عم له. وكذا في الدين أجزأ مطلقا. ثم تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم للحج بالدين في قياسه عليه، فقال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ فقال نعم. فهذا يدل على أن الأمر إن شاء الله فيه سعة، فالميت عموما ينتفع بعمل الحي في هذه الأشياء التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، هذا الذي ذكرناه في المسألة الأولى اعتبره بعض أهل العلم من مخصصات قوله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومن أهل العلم من قال هو من المخصصات إذا كان من غير ولد الميت. أما إن كان من ولد الميت فولد الميت من سعي الميت فليس من المخصصات، كما ورد في القرآن الكريم عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال رب ابني من أهلي، فقال إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فجعله من العمل. فلا يكون من المخصصات فيما يتعلق بعمل الولد عن والديه، ويكون من المخصصات في عمل غير الولد عن غير والديه. مسألة فيه الحث على الصدقة عن الميت، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وأنه ينفعها ذلك، لأن تقدير الجواب في الحديث الأول لما قال سعد يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها، فقال نعم، تقدير الجواب نعم ينفعها أن تتصدق عنها، فهذا فيه حث على الصدقة عن الميت، فيكون ما ورد في هذا الباب مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فنقول ذكر الثلاث إنما خرج مخرج الغالب أو الاهتمام، وإلا الأمر أكثر من ذلك كما دلت عليه الأحاديث السابقة مسألة الألفاظ الغريبة، قوله فقال سعد حائط كذا وكذا، الحائط هو الحديقة والمزرعة أو الأرض المزروعة، قوله إن أمي افتلتت نفسها أي ماتت فجأة قبل أن توصي، قوله تصدق على أبويه بصدقة فهلك يعني مات. مسألة في الحديث الأخير أنه ورث ابنهما المال الذي تصدق به على أبويه وهما حيين، يعني ولد أعطى لأبويه من عنده هبة أو صدقة، أعطى لأبويه شيء، مزرعة أو حائط أو نخل، ثم بعد فترة مات الأبوان، فمن يرث الأبوان؟ هذا الولد تصدق عليهم، فاستشكل الولد كيف أنه سينتفع بالأمر تصدق به، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك، يعني هي الآن صدقة لك وهي أجرها عند الله لك، وهي الآن لك تعود بالميراث، أي تعود إلى ملكك وحيازتك بأن ترث ذلك من مال أبويك، ولك إن شاء الله أجر الصدقة تام وكامل. ووجه الاستشكال أنه قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى الإنسان إذا تصدق بصدقة أن يعود فيشتريها، أن يعود فيشتريها، وشبه ذلك بالكلب يعود في قيئه. وبين هذا الحديث أن محل هذا فيما إذا كان عوده في الصدقة بسعي منه، أما إذا أتاه هكذا بدون سعي مثل ما حدث في هذا الحديث فالأمر إن شاء الله واسع، فيثبت له أجر الصدقة ويثبت له أجر ويثبت له الملك لها بالميراث، ولا حرج عليه في ذلك، ولا حرج عليه في ذلك. وهذا يدل على أن اختلاف الجهة مؤثر في الحكم. حديث بريرة رضي الله عنها كانت أما مملوكة، صح؟ أما مملوكة تصدق عليها بصدقة، تصدق عليها بصدقة، ثم بريرة أتت بهذه الصدقة وأهدتها لعائشة، فجاء الرسول مرة إلى البيت يطلب، يقول هناك طعام، فقالت عائشة هنا هذا الطعام، فأهوى بيده إليه فقالت لك تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية، والله أعلم. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد توقفنا في شرح كتاب الأقضية عند باب صدقة الحي عن الميت. نقرأ الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الحي عن الميت. قال: حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها أوصي، فقالت فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. قال: وحدثني مالك عن هشام، قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها، لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلك، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرت في صدقتك، وخذها بميراثك.
نعم. هذا الباب، باب صدقة الحي عن الميت، فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الميت ينتفع بعمل الحي، فيه أن الميت ينتفع بعمل الحي، وأحاديث الباب فيها انتفاع الميت بالصدقة، صدقة الحي عنه، صدقة الحي عنه. وجاء في أحاديث أخرى أنه ينتفع بغير ذلك، فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذا يدل أن الميت ينتفع بالصيام الحي عنه. وجاء في الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع في الحج رجلا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول: اللهم لبيك اللهم عن شبرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شبرمة هذا؟ فقال: ابن عم لي، يعني أنه يحج عنهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وجاء في الحديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الميت إذا مات وكان قد أراد أن يفعل شيء ولم يفعله فإن لوليه الحي أن يفعل ذلك عنه. وقاسه صلى الله عليه وسلم على الدين، قال: إن أمي ماتت وقد نذرت أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ فقال: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وورد أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الميت ينتفع بقضاء وسداد الدين عنه من الحي ولو لم يكن من أوليائه، ولو لم يكن من أو أقاربه، حتى ولو كان رجلا أجنبيا إذا قضى الدين عن الميت انتفع الميت بذلك. فهذه كلها أمور واردة وثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدل أن الميت ينتفع بهذه الأمور. لكن نلاحظ أنه في باب الصدقة هذا جاء عن من؟ عن أمه. هذا جاء عن أمه، فمن العلماء من قصر محل الجواز، جواز انتفاع الميت بصدقة الحي إذا كان من أولياء الميت، يعني ولده أو ولدها أو بنته أو بنتها أو بنته أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من توسع في ذلك وجعل الأمر فيه سعة، فالإنسان إذا تصدق وأراد بصدقته أن يكون أجرها عن الميت ولو لم يكن من أقاربه أجزأه ذلك. وهذا يشعر به عموم النصوص، وخاصة أن النص ثبت في الحج: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أنه لم يكن من الأولياء الأقربين، لم يكن ابنا له ولم يكن أخا له، إنما كان ابن عم له. وكذا في الدين أجزأ مطلقا. ثم تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم للحج بالدين في قياسه عليه، فقال: رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ فقال: نعم. فهذا يدل على أن الأمر إن شاء الله فيه سعة، فالميت عموما ينتفع بعمل الحي في هذه الأشياء التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، هذا الذي ذكرناه في المسألة الأولى اعتبره بعض أهل العلم من مخصصات قوله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومن أهل العلم من قيد، من قال: هو من المخصصات إذا كان من غير ولد الميت، أما إن كان من ولد الميت فولد الميت من سعي الميت فليس من المخصصات، كما ورد في القرآن الكريم عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب ابني من أهلي، فقال: إنه عمل غير صالح، وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، فجعله من العمل. فلا يكون من المخصصات فيما يتعلق بعمل الولد عن والديه، ويكون من المخصصات في عمل غير الولد عن غير والديه. مسألة فيه الحث على الصدقة عن الميت، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، وأنه ينفعها ذلك، لأن تقدير الجواب في الحديث الأول لما قال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال: نعم. تقدير الجواب: نعم، ينفعها أن تتصدق عنها. فهذا فيه حث على الصدقة عن الميت، فيكون ما ورد في هذا الباب مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فنقول ذكر الثلاث إنما خرج مخرج الغالب أو الاهتمام، وإلا الأمر أكثر من ذلك كما دلت عليه الأحاديث السابقة مسألة الألفاظ الغريبة، قوله: فقال سعد: حائط كذا وكذا. الحائط هو الحديقة والمزرعة أو الأرض المزروعة. قوله: إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة قبل أن توصي. قوله تصدق على أبويه بصدقة فهلك، هلك يعني مات، هلك يعني مات. مسألة في الحديث الأخير أنه ورث ابنهما المال الذي تصدق به على أبويه وهما حيين، يعني ولد أعطى لأبويه من عنده هبة أو صدقة، أعطى لأبويه شيء، مزرعة أو حائط أو نخل، ثم بعد فترة مات الأبوان، فمن يرث الأبوان؟ هذا الولد تصدق عليهما. فاستشكل الولد كيف أنه سينتفع بالأمر تصدق به، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك، يعني هي الآن صدقة لك وهي أجرها عند الله لك، وهي الآن لك، لك تعود بالميراث، أي تعود إلى ملكك وحيازتك بأن ترث ذلك من مال أبويك، ولك إن شاء الله أجر الصدقة تام وكامل. ووجه الاستشكال أنه قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى الإنسان إذا تصدق بصدقة أن يعود فيشتريها، أن يعود فيشتريها، وشبه ذلك بالكلب يعود في قيئه. وبين هذا الحديث أن محل هذا فيما إذا كان عوده في الصدقة بسعي منه، أما إذا أتاه هكذا بدون سعي مثل ما حدث في هذا الحديث فالأمر إن شاء الله واسع، فيثبت له أجر الصدقة ويثبت له أجر ويثبت له الملك لها بالميراث، ولا حرج عليه في ذلك، ولا حرج عليه في ذلك. وهذا يدل على أن اختلاف الجهة مؤثر في الحكم. حديث بريرة رضي الله، حديث بريرة رضي الله عنها كانت أما مملوكة، صح؟ أما مملوكة تصدق عليها بصدقة، تصدق عليها بصدقة، ثم بريرة أتت بهذه الصدقة وأهدتها لعائشة، فجاء الرسول مرة إلى البيت يطلب، يقول هناك طعام، فقالت عائشة هنا هذا الطعام، فأهوى بيده إليه فقالت لك تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية، والله أعلم. نعم.